إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في ذكر لكلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. وذكرنا أول مسائل عما يتعلق بالبسملة من حكمها ومن ذكر شيء من فوائدها، ثم توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى حين قال اعلم، وقلنا أن هذه اللفظة يستفاد منها التنبيه، وفيها بيان لفضل العلم، بيان لفضل العلم، وأن هذا الباب باب المعتقد لا يؤخذ إلا بالعلم، ليس بعاطفة، ليس عن هوى، وإنما المعتقد والتوحيد يؤخذ بعلم، كما قال ربنا جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن أراد أن يكون موحد ويكون داعية إلى التوحيد وإلى المعتقد الصحيح فهذا لا يتم إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ ربنا وأمر بالعلم قبل التوحيد وقبل القول والعمل. وهكذا من أراد أن يكون داعية يدعو إلى الله عز وجل فلا بد له من العلم، لا بد له من العلم. قال ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فلا بد للداعية إذا أراد أن يكون داعية يدعو الناس إلى دين الله فلا بد أن يتخلق بالعلم. بل حتى العبادة، إذا أراد الشخص أن يكون صاحب عبادة وذو عبادة عليه أيضا أن يتحلى بالعلم. قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء هم أهل العبادة، هم أهل الخشية، وغيرها من الفضائل، وقد ذكرنا ما فيه الكفاية في درس أمس. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام. نواقض، قال علماء نواقض جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، والناقض مأخوذ من النقض، مأخوذ من النقض. ومعنى النقض هو الحل، هو الحل والإفساد والإبطال. قال العلماء: النواقض جمع ناقض، والناقض مأخوذ من النقض، والنقض هو الحل والإفساد والإبطال، الحل والإفساد والإبطال، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. نقض فكت، حلت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، نقضت أي فكت وحلت. فهذا معنى ناقض، يأتي معنى الإفساد ويأتي معنى الإبطال. وهذا يمر علينا كثيرا في باب الفقه، نواقض الطهارة، نواقض الصلاة. فمعنى نواقض الطهارة، نواقض الصلاة، أي الأعمال والأشياء التي تفسد الصلاة وتفسد الطهارة، هذا ما يتعلق بالنواقض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. من هذه، من خلال فهمنا للنواقض يتضح معنى العبارة نواقض الإسلام. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الإسلام نواقض، الإسلام نواقض، أي أن هناك أشياء، إما أعمال، إما أقوال، إما اعتقادات تفسد وتبطل هذا الدين. هناك أشياء من أعمال، من أقوال، من اعتقاد يبطل ويفسد هذا الدين. وهذا المقطع على هذا الفهم على هذا النحو فيه فائدة، من هذه الفائدة رد على من زعم أن ليس الإسلام نواقض. هذا عن هذه العبارة فيه رد على من زعم أن الإسلام ليس له نواقض. وقد ذكرنا في مقدمة ذكر لهذا المثل كيف أن الصوفية ومن كان على منوالهم يقولون أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يخرج من الدين ولا يخرج من الملة. فهذه الرسالة وفي قوله اعلم أن نواقض الإسلام رد عليهم. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى التنبيه على أن الإسلام نواقض، هناك أعمال تفسده. ولا يظن الظان أنه متى ما أتى بالإسلام سيبقى في ذمته حتى يلقى الله، لا يا عبد الله، بل انتبه. كما أن الصلاة حينما تصلي تعرف أن هناك أشياء إن فعلتها في الصلاة تفسد عليك الصلاة، فاعلم أن للإسلام ولهذا الدين العظيم نواقض، متى ما ارتكبتها تخرج عن هذا الدين. فهذه هي الفائدة الأولى، وهو التنبيه أن للإسلام نواقض تخرجك يا عبد الله من الإسلام. وفيها فائدة ثانية وهي الحذر، الحذر يا عباد الله من نواقض الإسلام. كم منا حفظكم الله يسمع عن نواقض الإسلام ويسمع عن أعمال الردة وأقوال الردة، لكن الواحد منا يظن أن هذا الكلام ليس له، وإنما نواقض الإسلام وأمور الردة متعلقة بالعوام. العوام هؤلاء يخشى عليهم الكفر، هؤلاء عليهم أن يتحرزوا من نواقض الإسلام، وجعل نفسه في مأمن، وجعل نفسه في مأمن. وهذا خطير يا عباد الله، بل إن العبد مهما كان حاله ومهما كان علمه مهما كان تقواه عليه أن يخشى على نفسه من الضلال، بل ويخشى على نفسه من الكفر. لا أحد منا يعني ضامن وضمن على ربه أن تكون مسلم حتى تقوم الساعة. ولهذا فإذا علمنا أن الإسلام نواقض كان على كل واحد منا مهما كان حاله مهما كان مقداره وعلمه وورعه وتقواه، عليه أن يتحرز يبحث ما هي نواقض الإسلام، يفهمها يتعلمها. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن يتكلم هذا الكلام؟ حذيفة، حذيفة صاحب السر الذي زكاه نبينا عليه الصلاة في الدنيا قبل الآخرة، وممن أوتي علما وورعا وخوفا، ومع ذلك يبحث عن أبواب الشر لا لكي يتتبعها حاشا من ذلك، لكن يبحث عن الشر حتى لا يقع هو في الشر. قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بل اسمعوا إلى ما هو أعظم من ذلك عن نبي من أنبياء الله ألا وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هذا النبي الصالح الذي من قرأ في تراجمه في أعماله كيف تفانى في إظهار دين الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، إبراهيم عليه السلام جعل أهله وولده في صحراء في بطن واد لا أنيس ولا جليس لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام أراد أن يضحي ويذبح ابنه قربان لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع راية الولاء والبراء. إبراهيم عليه السلام هو الذي هجر أباه، هجر قومه، هجر وطنه. انظروا رعاكم الله إلى هذه الفضائل التي كانت من نصيب إبراهيم عليه السلام. طيب هل ضمن على الله ضمن لنفسه الدخول في الجنة وأن يكون موحد؟ لا، كان من دعائه عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم من ماذا يخشى؟ يخشى من الكفر، يخشى من الشرك. من يخشى؟ إبراهيم. إبراهيم عليه السلام الذي فعل وفعل وفعل وفعل. الواحد منا لربما ربع المعشار أو عشر هذا الفعل ما استطاع أن نفعله، ومع ذلك نحن في مأمن، خلاص نحن على السنة، نحن على علم، نحن على توحيد. وهذا إبراهيم عليه السلام كان من أمره الذي سمعتم، وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان هذا حال إبراهيم فنحن من باب أولى وأولى أن نخشى عن أنفسنا. وهكذا من تتبع إلى واقع الناس، نسمع بالأمس كان رجل موحد، رجل من أهل الصلاة، إذ به أصبح يهودي أو أصبح نصراني. بل سمعت من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قصة رجل بلغ من أمره العلم أن كان عالما في زمانه، وألف الكتب وألف الرسائل القوية، وأصبح له شان. ما هي الفترة من الزمن حتى ارتد عن دين الله عز وجل، ارتد وأصبح نصراني، بل ألف كتب في محاربة الإسلام، أظن كتاب الأغلال أو السلاسل، الأغلال أو السلاسل لمعنى هذا الكتب، كتاب ألفه في الرد على الإسلام والمسلمين. بل هذا الكتاب كما ينقل يدرس في بعض الجامعات الكافرة لقوة الكتاب، يدرس عند النصارى حول نقاط الضعف عند المسلمين في هذا الكتاب، مع أن المؤلف كان بالأمس مسلم، بل كان على علم على دراية، لكن انسلخ عن دين الله عز وجل وهو بعلمه بتقواه. فإذا كان هذا انخرف وانحرف، فكيف ببقية المسلمين؟ فنحن من باب أولى وأولى أن نخشى أنفسنا من الضلال. بل وهكذا حفظكم الله، إن أبواب الشرك ونواقض الإسلام بعضها يكون خفي، بعضها يكون خفي. بعضنا يظن أن نواقض الإسلام عبارة عن سجود للصنم، فهذا هو كفر، وينسى أن هناك نواقض خفية يقع فيها الناس في أقوالهم، في أفعالهم، في اعتقاداتهم، في تصرفاتهم. هناك أشياء تخرج عن دين الله، لكن الناس لجهلهم يرتكبونها. إذا علمنا هذا رعاكم الله، كان ذلك من أكبر الدواعي على أن العبد ينظر إلى نواقض الإسلام، ويعرف ما هي الأشياء التي تخرج من الملة وتخرج من الدين. وأذكر كذلك قصة لشيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رعاه الله، ذكر لنا قصة في بيان هذا الأمر، كيف أن الشرك لربما يكون خفي ما يظهر حتى عند طلبة العلم. فذكر مما ذكر قصة عن أناس من طلبة العلم، وكان هذا طالب العلم يقرأ على الممسوسين، يقرأ على يعني صرع المصروعين بالجن والجان. فكان هذا الطالب يقرأ على مصروع، فنطق الجني تكلم، ثم مع الحوار مع الكلام قال هذا الجني: أنا ما سأخرج إلا بذبيحة. قال هذا الرجل طالب العلم، قال هذا شرك ما يجوز. فقال الجني: أنا ما أريد أن تذبح لي، اذبح أي ذبيحة أي مكان، ليس في اذهب داخل المطبخ، اذهب إلى الخارج، اذبح ذبيحة ولا تخرج، ما أريد شيء. فهذا يعني شبهة، يعني هذا الطالب ما عنده دراية لهذا الأمر. فصدق وذهبوا وذبحوا الذبيحة. فسألوا شيخ مقبل، فقال شيخنا مقبل لهم، قال: استغفر الله، قال: استغفر الله، هذا أمر ما يقع، ما يجوز. يعني سواء ذبيحة كما قال هي ما فعلت إلا طلبه، سواء كانت عنده أو من خلف ظهره، هي الذبيحة ما فعلت إلا لطلبه. فلما سمع شيخ مقبل بهذه القصة قال: يا أخي هذا الرجل، قال له لجماعته: استغفر الله، استغفر الله. إذا كان هذا طالب علم وعنده علم ودرس التوحيد، درس الواسطية ودرس وقع في هذا المطب من الأمور، فكيف بصغار طلبة العلم؟ فكيف بعوام الناس؟ فلا أحوال، فالكثير من مسائل الشرك ونواقض الإسلام قد نقع فيها وتخفى علينا. فكيف الحماية؟ الحماية من هذه الأشياء بالعلم، نتعلم ما هي نواقض الإسلام، ما هي الأقوال والأعمال التي توقع الشخص في ماذا؟ في الكفر وفي المخالفات الشرعية. هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام. الإسلام، ما معنى الإسلام؟ هنا فائدة نتكلم حراعاكم الله حول الإسلام ومعاني الإسلام، نواقض الإسلام. يذكر العلماء في كتبهم أن الإسلام ينقسم إلى قسمين، الإسلام ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني، إسلام كوني، والقسم الثاني إسلام شرعي. طيب، ما هو الإسلام الكوني وما هو الإسلام الشرعي؟ الإسلام الكوني يقول العلماء هو الذي يأتي بمعنى الخضوع، بمعنى الخضوع والذل والاستسلام لله عز وجل. الإسلام الكوني هو الذي يأتي بمعنى الخضوع والاستسلام والذل لله عز وجل. وهذا النوع من الإسلام الكوني ما أحد من المخلوقات يخرج عنه، ما في أحد من المخلوقات يخرج عن الإسلام الكوني، وذلك كما في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. قال ربنا عز وجل: وله أسلم، هذا الإسلام الكوني، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها. فهذا الإسلام الكوني ما أحد أبدا يخرج عن الخضوع لأمر الله جل وعلا. السماوات بما فيها من كواكب، من نجوم، من أفلاك، كلها تخضع لأمر الله، استسلام لله. الأرض بما فيها من جبال، بما فيها من بحار، بما فيها من قفار ووديان، كلها تخضع لأمر الله. الإنسان بما فيه من كافر، ومن فيه من مؤمن ومن مسلم، من بر ومن فاجر، ما من أحد من الناس إلا وهو قد استسلم لأمر الله طوعا أو كرها. ربنا إذا أراد من كافر أن يموت يكون حكم من؟ الله عز وجل، وله أسلم كل ذلك. يعني ربنا عز وجل لو أراد من تلكم البلاد الفاجرة أن تغرق في البحار سيقع أمر الله جل وعلا. فما أحد من المخلوقات أو الكائنات يستطيع ماذا؟ أن يخرج عن الإسلام الكوني. فالإسلام الكوني هو استسلام بمعنى الخضوع. فجميع المعمورة بما فيها من إنس وجان وشياطين وبحار وسماوات وأراضين، كلها ذلك تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا الإسلام الكوني. القسم الثاني وهو الإسلام الشرعي، القسم الثاني الإسلام الشرعي. الإسلام الشرعي هو الإسلام الذي يحبه الله، هو الإسلام الذي يحبه الله والذي يريده من عباده، يحبه ويريده من عباده، أن يكونوا على إسلام شرعي، إسلام شرعي. والإسلام بمعناه، يعني ما هو تعريف الإسلام؟ الإسلام يقول العلماء في تعريفه: هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام الشرعي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام، وهو الإسلام الشرعي، والذي يحبه الله ويرضاه والذي طلبه من جميع الخلائق أن يكونوا على هذا الدين، هو الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وليس هذا المقام في ذكر يعني في شرح معاني هذه المقاطع، لكن أنبه على فقرة وعلى عبارة، وهو في قولنا الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة الأخيرة، وهي البراءة من الشرك وأهله. إخوان، بعض الكتب وبعض العلماء يذكرون بدل هذه العبارة وخاصة لفظة البراءة، يطرحون محلها والخلوص. قلنا والبراءة من الشرك وأهله، بعض العلماء يقول والخلوص، والخلوص من الشرك وأهله، فأيهم أصوب وأيهم أفضل؟ هل نقول والبراءة من الشرك وأهله، أم نقول والخلوص من الشرك وأهله؟ الصحيح والذي عليه قول المحققين من العلماء قولنا البراءة من الشرك وأهله هو الأصوب وهو الأفضل وهو الأولى. عبارة البراءة من الشرك أفضل من عبارة الخلوص من الشرك. طب لماذا تقدم لفظ البراءة على لفظ الخلوص مع أن اللفظ متقارب؟ البراءة من الشرك يقارب الخلوص من الشرك، لكن لماذا بعض العلماء فضلوا أن يحفظ التعريف بهذا اللفظ؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، قالوا هذا أفضل من لفظ الخلوص من الشرك. لماذا؟ قالوا لأمرين، يعني أمران جعل العلماء من المحققين يفضلون لفظ البراءة على لفظ الخلوص. الأمر الأول قالوا أن هذا لفظ القرآن، لفظ القرآن، فإن الله عز وجل قد ذكر البراءة في كتابه، ذكر البراءة في كتابه إن براء منكم ومما تعبدون، فلفظ البراءة جاء ذكر في القرآن فهو أولى بالذكر، أولى بالذكر والتنويه. قال هذا أولا أنه مقارب للفظ القرآن، لأنه ما ذكر لفظ الخلوص تخلصنا من الشرك، لا تبرأنا، فلفظ البراءة جاء ذكره في القرآن. والثاني، الفائدة الثانية التي جاء العلماء يقدمون لفظ البراءة على الخلوص، قالوا أن الرجل لربما يتخلص من الشرك لكن ما يتبرأ منه، يتخلص من الشرك وما يتبرأ منه، بخلاف البراءة. البراءة فيها معنى الخلوص مع البراءة والكره لهم، واضح؟ مثاله مثل الرجل يقال له كن يهوديا، لا لا ما أكون يهودي، ما أنا تخلص من يهودية، ما أكون يهودي، لكن كيف أنت مع اليهودية؟ فهناك ناس طيبون أحبهم فيهم خير، هو تخلص من اليهودية، ما أصبح يهود، يعني اليهود هو إسلام على شق، واليهودية على شق، هو تخلص من دين اليهودية، لكن كيف أنت في علاقتك مع اليهودية؟ قالوا أناس على خير، أناس عندهم طيبة، دينهم طيب ينفع، يعني فيهم إخلاص يمدح، هذا ما هو براءة، هذا ليس من دين الله عز وجل. بخلاف البراءة، فإن البراءة فيها أنك تتخلص من الأديان الكافرة مع التخلص عندك شيء من الكره، عندك شيء من البغض، فهذه براءة، هذه أنا بريء منك. فالشيخ قال أنا بريء من اليهودية، ما يتوقع من الذي يقول أنا بريء من اليهودية، ما يتوقع منه الحب أو المدح لهم لأنه بريء. فالبراءة فيها معنى الخلوص والزيادة من البغض والكره والعداوة لهؤلاء. فقال العلماء فلفظ الخلوص قاصر، لفظ الخلوص قاصر، لأن الرجل قد يتخلص لكن تبقى شيء من المودة، تبقى شيء من المودة، بخلاف البراءة. البراءة فإن فيها خلوص وفيها أشياء زائدة من الكره والبغض والعداوة لهؤلاء الكفار. فقال العلماء بهذا يدلك على أن التعريف الأصوب للإسلام هو أن نقول الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الأصوب والأفضل والأولى. ومن قال الخلوص له قول بعض العلماء لكن البراء أفضل. وهنا فائدة في حق من درس أصول الثلاثة نبه إليه بعض العلماء. قال العلماء في بعض النسخ في كتاب الأصول الثلاثة المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في بعض موجود في بعض النسخ الإسلام ذكر التعريف الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة قال والخلوص من الشرك وأهله. قال بعض من قال هذا موجود في بعض النسخ لفظ الخلوص. قالوا لكن هذا ليس في النسخ المعتمدة بل النسخ المعتمدة التي ألفها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فيها لفظ البراءة من الشرك وأهله. فإذا وجدت نسخة فيها الأصول الثلاثة فيها تعريف الإسلام ووجد فيها لفظ الخلوص فاعلم أن هذا العبارة أخذت من نسخة غير معتمدة، وإنما النسخة المعتمدة ففيها لفظ البراءة. طبعا هذا ما يتعلق بتعريف الإسلام. نأتي إلى فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء في تقسيم الإسلام الشرعي. قلنا الإسلام على قسمين، إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الشرعي يقسم العلماء إلى قسمين إلى ماذا؟ إلى إسلام عام وإلى إسلام خاص. الإسلام الشرعي وهو الإسلام الذي يحبه الله ويرضاه والذي يطلبه ربنا من عباده ومن الدخول فيه ينقسم إلى قسمين، إلى إسلام عام وإلى إسلام خاص. فما هو الإسلام العام وما هو الإسلام الخاص؟ وهذا من أراد المزيد يراجع كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ذكر مباحث لهذه المسألة. طيب ما هو الإسلام العام وما هو الإسلام الخاص؟ الإسلام العام قال هو الإسلام وهي جميع الأديان وجميع الرسائل التي بعث ربنا عليها الأنبياء هي إسلام. قال العلماء في الإسلام العام قال الإسلام العام هي جميع الأديان وجميع الرسالات التي بعث الله بها نبيا من الأنبياء هي على دين الإسلام. وبين قوسين الإسلام العام. فكل نبي، إبراهيم عليه السلام كان مسلم ومن كان في زمانه كانوا من المسلمين، موسى عليه السلام كان مسلم ومن كان من أهل من كان على دينه كانوا من المسلمين، عيسى عليه السلام مسلم ومن كان على شريعة عيسى كانوا من المسلمين. فكل نبي بعث برسالة ومعه أتباع فهم على الإسلام. إبراهيم عليه السلام يقول ربنا سبحانه وتعالى عنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فربنا عز وجل سمى إبراهيم مسلم، فإبراهيم مسلم. وهكذا ما ذكره ربنا عز وجل عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى يخاطب أهل التوراة من كان في زمانه، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى يخاطب أهل التوراة في زمانه بأن يكونوا من المسلمين. وهكذا عيسى عليه السلام قال ربنا في كتابه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فالنصارى كانوا من المسلمين فهذا الإسلام العام. فكل نبي أتى برسالة وعليه أناس تبعوا هذه الرسالة فهم من المسلمين، هذا الإسلام العام. طيب هذا الإسلام العام. الإسلام الخاص هو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. الإسلام الخاص هو الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وما جاء معه من القرآن ومن الوحي، وما جاء معه من القرآن ومن الوحي. فهذا هو الإسلام الخاص، وهذا الإسلام الخاص هو الإسلام المهيمن، هو الإسلام المهيمن، وهو الذي لغى جميع الشرائع، وهو الذي لغى جميع الشرائع. فليس هناك إسلام إلا الإسلام الخاص، فليس هناك إسلام إلا الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح كان إبراهيم وقومه من المسلمين، كان عيسى مع قومه من المسلمين، كان موسى مع قومه من المسلمين، كان نوح مع قومه مع أتباعه من المسلمين، هذا كان في زمانهم. لكن لما جاء ربنا عز وجل بهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام وبالذي جاء معه من القرآن ومن الوحي وهو الإسلام الخاص، أصبح هذا هو الإسلام المهيمن، المهيمن على جميع الأديان. فلا يقبل ربنا عز وجل دين غير هذا الدين. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدل هذا على أن أي شخص يأتي بغير دين الإسلام، وهو الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو ماذا؟ فلن يقبل منه، بل هذا من أهل الكفر ومن أهل الخسارة. وهنا أنبه على مسائل. إذا علمنا هذا التفصيل، الإسلام على قسمين: إسلام عام والذي كان على الأنبياء من قبل، والإسلام الخاص وهو الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام المهيمن والذي لا يقبل الله إلا هو، أي هذا الإسلام فقط. هذا إخوان فيه رد وتنبيه على هذه الفكرة التي ظهرت والتي طرأت والتي انتشرت والتي عليها الكثير من الفسقة ومن الكفرة ومن المسلمين ومن دعاة الحزبية، ألا وهي الدعوة إلى توحيد الأديان وإلى جمع الأديان. وجد ومن تتبع في مراحل ليست ببعيدة عن ظاهرة تسمى بظاهرة توحيد الأديان، تارة يسمونه بوحدة الأديان، تارة يسمونه بالإخاء الديني، تارة يسمونه بالتضامن الديني، أو تارة يسمونه بالملة الإبراهيمية، تارة يسمونه بالمؤمنون أو بالمؤمنون المتحدون. شعارات، مجالس، عبارات، كلها مضمون هذه الشعارات مضمونها بأن يجمع أهل الإسلام والنصارى واليهود ويكونوا على مكان واحد، لا تبقى بينهم شحناء، لا تبقى بينهم عداوة، بل يكونوا على قلب رجل واحد، أنا مسلم، ذاك أنت يهود، ذاك يهودي، ذاك نصراني، ما في شيء، كل واحد يختار الدين الذي يريده. فكانت ترتكز هذه الفكرة على هذا المضمون بالإخاء الديني وبتوحيد الأديان وبوحدة الأديان. وقد سعى بعض الناس إلى تطبيق هذا التوحيد تطبيقا عمليا، ووجدت أفكار ووجدت مشاريع كلها تندثق عن هذه الفكرة. فمما يذكر من هذه ما يفعل، ذكر أن هناك مشروع، وهذا المشروع عبارة عن طبع كتاب، وهذا الكتاب مقدس، كيف كتاب مقدس؟ قالوا هذا الكتاب فيه قرآن، فيه إنجيل، فيه توراة، كله يطبع في كتاب واحد، كتاب مقدس. يعني كما قال أنت تأخذ القرآن، ترى القرآن، تنتهي تنظر في التوراة إيش عندهم، تنظر الإنجيل، وهذا النصراني يأخذ ذاك الكتاب يقرأ في القرآن، يقرأ في التوراة، يقرأ في الإنجيل، وذاك اليهودي الحاخام على قولهم يأخذ الكتاب ويقرأ القرآن ويقرأ الإنجيل. هذا كتاب مقدس يكون يتواجد عند الكل يقرؤونه، وهذا يعني ذكر في بعض المشاريع. وكذلك ذكر في بعض من ضمن المشاريع التي تنبثق من وحدة الأديان، يعني جعل مكان العبادة، هذا كتاب مقدس. مشروع آخر عبارة عن أماكن عبادة، أماكن عبادة، كيف ذلك؟ قالوا يعني ينبغي أن يكون في الأماكن العامة مثل المدارس، مثل الجامعات، مثل التجمعات، تكون هناك أماكن عبادة. قال عبارة عن 4 أماكن، 1، 2، 3، 4، هذا مسجد، وتلك كنيسة تابعة للبروتستانت، وتلك كنيسة أخرى تابعة الكاثوليك، وكنيسة رابعة تابعة أظن إنجلو، ما أدري من دين رابع، إنجلو شيء، إنجلو كوبرس، هون مئات ما شاء الله، هون ذاك اللي 4. يعني هذا مشروع يعني الآن ذكر، يعني يحاول أن يوضع في دول شرق آسيا، في دول شرق آسيا، بأن تكون في الأمور في الأماكن العامة كالمستشفيات، كالحكومات، كالمدارس، كالكليات، الأسواق العامة، يجعل مكان عبادة عبارة عن 4 أماكن: مسجد، بروستات، كنيسة بروستات، كنيسة كاثوليك، وكنيسة أخرى. فمن دخل أراد الكنيسة يدخل، أراد هنا يدخل، أراد المسجد يدخل. قال هذا توحيد الأديان، ما في بين شيء، كما قال دين واحد. وهذا الذي كما قال فعله بعض الناس، وهو مشروع مقترح يفعل. وللأسف إخواني في الله نقول بصراحة، كان من المتوقع أن يفعل هذه الفعلة العلمانية، وقد فعلوا العلمانية، المرتزقة، زنادقة، أهل الإلحاد، هؤلاء ما لهم دين يبدعهم، هؤلاء يحاولون السعي إلى جمع هذه التجمعات. لكن مما يحز في النفس أن نرى بعض ممن ينتسب إلى الإسلام، بل ممن ينتسب إلى الدعوات الإصلاحية، هو الذي يسعى إلى تطبيق هذه الفكرة، إلى تطبيق هذه الفكرة. وأنتم لا يخفاكم كم هي العبارات وكم هي المقالات نسمعها هنا وهنا عن أناس يسارعون إلى وحدة الأديان، ولأنه ليس بين اليهود وليس بين النصارى عداوة. فمن ذلكم فكرة محمد عبده وفكرة جمال الدين الأفغاني، وإن كانوا هؤلاء عند بعض الجماعات من المفكرين ومن الإصلاحيين، فقد كانوا هؤلاء من أشد الناس سعيا إلى الجمع بين المسلمين وبين النصارى، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. ثم توالت الحركات، جاء حسن البنا، وما أدراك ما حسن البنا. انظروا إلى تراجم هذا الرجل حسن البنا، كان أذان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرنا رعاكم الله أن فكرة توحيد الأديان لم يقتصر تطبيقها من قبل العلمانيين أو من قبل زنادقة، بل ظهر حتى هذا الأمر حتى عند من يدعي الإسلام والإصلاح. فممن ذكرنا محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، وهكذا حسن البنا. ومن تأمل في الكتب، إما كتب ألفت عليه أو في كتب هو ألفها بنفسه أو ألفها تلاميذه، يرى ترى فيها أنهم يذكرون أن حسن البنا كان ممن فتح صدره للنصارى. فله رسالة ألفها لقسيس نصراني، لقسيس نصراني، وفيها من التعظيم وفيها من التبجيل والتقدير، ما الله به عليم لهذا الرجل الكافر، يمدحه يثنى، وموجودة في مذكرة دعوة الداعية. حسن البنا كان له فروع الإخوان المسلمين في مصر، من فروعه جعل فيها أناس من جماعته، وجعل فيها أناس نصارى، أناس نصارى من جماعته، مسكوا إحدى الفروع في مصر، النصراني يتولى مركز من مراكز الإخوان المسلمين في أيام حفل البناء، وهذا موجود. وكذلك ما نسمعه عن القرضاوي، وما أدراك من القرضاوي الذي قرض الدين، وما يخفاكم كم العبارات، كم الذي يظهر هذا الرجل حبه للنصارى، صار يصرح يقول أليس بيننا أن قتالنا مع اليهود ليس من أجل الدين وإنما من أجل الأرض، إن عداوتنا، يقول إن عداوتنا مع اليهود ليس من أجل الدين وإنما من أجل الأرض. إيش هذا؟ يعني ما في خلاف ديني، يعني إيش يعني أرض؟ هم أخذوا أرضنا نقاتل أجل الأرض، للمادة فقط نقاتل، يقول هكذا، فيقول إن عداوتنا مع اليهود ليست من أجل الدين وإنما من أجل الأرض. وكذلك من تأمل في آخر سقطاته وآخر قال مظالمه، الرسالة التي كتبها في رثاء من؟ في رثاء البابا، البابا يوحنا، هذا البابا الكافر 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 الذي دافع ونافع عن النصارى، وكم كان يعني يمارس الضغط على الإسلام والمسلمين. هذا الكافر لما مات إذ بيوسف القرضاوي أتى برسالة، إيش رسالة؟ إن القلب يحزن يعصر أسا لموت البابا، هذا الرجل الذي حمل لواء الإنسانية وهذا كذا، والذي عرف بالتاريخ بيد البيضاء في خدمة الإنسانية وكانت له كذا، فنسأل الله أن يعوضنا مثله. مثل من؟ كافر مسلم يدعو الله عز وجل أن يستدره بكافر. ثم قال وما نظن أن أتحفى على واحد مثل، يأتي بعبارات من لو عرف العنوان لكأنما هذا المدح في بن باز أو في ألباني أو في أحمد علماء السنة، ويجب العنوان البابا، مدح البابا. كما قال ترث الأمة الإسلامية نرضي بذهاب هذا الرجل الذي له كذا وله كذا، ونسأل الله أن يعوضنا مثله، فجزاء ثم تمدحه وتسأل ربك أن يعطيه الجزاء الحسن على كفره، جزاء حسن على كفر كافر، أعوذ بالله. وناهيك عن أشياء كثيرة وقعت من هذا الرجل. وهكذا مما يذكر وأختم به المجلس، ذاتلكم أو ذلكم المجلس الذي عقد في السودان، وهو قريب قبل سنوات عقد في السودان مجلس جمع فيه جماعات يعني من النصارى من القسيسين والرهبان من علمائهم، ومن المسلمين من مشائخ ومن دعاة ومن حركيين ومن مثقفين من المسلمين، حضروا كلهم في السودان في خرطوم في جامعة كبيرة. وكنت في هذا الوقت كنت في عند شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، فقامت جريدة من جرائد هذه الجماعة ذكروا ما وقع في هذا المجلس. يذكر الكاتب أن أول ما يوجد في القاعة عبارة عن قاعة كبيرة اجتمع فيها المسلمون والنصارى، وفيها لوحة ضخمة فيها صورة سفينة، وهذه إيحاء إيحاء على أن النصارى والمسلمين كلهم في ركب واحد وأن السفينة تسير بالجميع. قالوا أول ما بدي به المجلس أن قام رجل وقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فلما انتهى من القرآن جاء آخر وقرأ آيات من الإنجيل، إنجيل يقرأ على المسلمين وعلى مشائخ، مشايخ ممن يعتبرون في هذه البلاد من ماذا؟ من رؤوس الإصلاح. فلما انت والذي زاد الطين بالله أن قام هذا الرجل الذي يدعي الإصلاح، قام على هذا المجمع من الناس والنصارى ثم أخذ يمدح النصارى أنكم أقرب الناس مودة إلينا وليس هناك عداوة بيننا وبينكم، وعلينا أن نكثف الجهود على محاربة الاشتراكية، على محاربة الرذيلة، على محاربة المخدرات. سبحان الله، والنصارى ودين الكفر ما يحارب. وأخذ وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى قرئ عليه هذا الكلام فتكلم بكلام شديد، ثم قام شيخنا رحمه الله تعالى في اليوم الآخر وقام وقال يا فلان والله لو أن تلقى الله بأي ذنب أهون عند الله من أن تلقى بهذا الذنب، يعني لو أنك زنيت شرب الخمور وأصبحت مدمن عاهر فاسق فاسد تلقى الله بهذا العهر والفساد أفضل لك من أن تلقى الله بهذا الفساد الذي عملته في ذاك الاجتماع، تقوم على مرأة من النصارى والمسلمين ثم تمدح ويقرأ عليك الإنجيل وأنت مضعف براسك بكم يقال بالعمامة واللحية المحناة والثوب المقصر ثم تقوم وتأتي بالمدح والثناء على النصارى سبحان الله هون. وأين هؤلاء؟ ممن يعني ينبغي يفهم من أراد. نحن نقول بتوحيد الأديان، نحن نقول بالجمع بين اليهود والنصارى نجتمع، لكن على ماذا؟ على آية، آية من كتاب الله ربنا جعلها هي الفاصل وهي الاجتماع بيننا وبين اليهود والنصارى، وهي في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا اجتماع نجتمع ما نردكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمات نريدها. قل يا أهل الكتاب تعالوا اجتماع اتحاد تضامن يعني تفاوض إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. نحن مسلمون فقط، أما أنتم على الكفر. فيقال في هذه المجالس يا نصارى ربنا واحد لا يعبد لا عيسى ولا عزير، أنتم على معنى أم لا؟ إن قال لا أخرجوا، لا اجتماع لا حوار لا اتحاد بين بينكم. أما كما قال نوحد الجهود على ضرب الاشتراكية أو على محاربة الإيدز أو على محاربة المخدرات، إيش الفائدة وأنتم على كفر وأنتم على ضلالة؟ هذا لا يكون، إنما هذا يكون بعد الاتحاد على هذه الكلمة السواء لا نشرك بالله شيئا ويتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فينبغي أن نفهم رعاكم الله عظم هذه المسألة. وعلى هذا فيعلم أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يبقى في دين اليهودية أو نصرانية، ما يجوز أبدا. ومن باب أولى لا يجوز لرجل أن يخرج من الإسلام إلى غير من الأديان، كمن فتح باب الردة. بعض الناس من العلمانيين يفتح باب الردة، يقول الدين واسع، تريد عندي تريد أن تبقى على الإسلام حي هلا، تريد أن تخرج إلى اليهودية نصرانية لك ذلك. مثل من؟ مثل حسن الترابي، حسن الترابي المفكر العلماني الضال يقول بجواز الردة، الدين واسع، تريد مسلم حياك الله عندنا، تريد تكون نصراني الباب مفتوح، يهودي دين هذا دين سماوي كل واحد، هذا فتح لباب الردة، هذا لا يقال. وكذلك من الردود في هذه المسألة أن يقال بملء الفم، يقال بملء الفم من كان يهودي من كان صاني أنك كافر كافر. لماذا نقول هذا؟ لوجود بعض جماعات وبعض الأفكار ممن نسمعها في هذه الأونة الأخيرة ممن يقولون لا يجوز إطلاق لفظ الكفر على اليهود والنصارى، إنما قل هم أهل الكتاب أهل الأديان، قل هذا نصراني واليهودي، لا تقول كافر، لا بل نقول كافر، بل نقول ملء الفم، من كان يهودي فهو كافر، من كان نصراني فهو كافر. جاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، كان كافر كان مشرك. فينبغي عباد الله أن نفهم هذه المسائل، ومسائل كثيرة، لكن هذه من أهم المسائل. وهذا كل إنما كان الكلام حينما عرفنا معنى الإسلام، فنعرف أن الإسلام على أقسام، إسلام كوني بمعنى الخضوع، وإسلام شرعي، هو الإسلام له بالتوحيد وإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الذي جاء في جميع الأديان وجميع الرسائل وبه بعثة الأنبياء والرسل، والإسلام الخاص وهو الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو المهيمن وهو المسيطر على تلكم الأديان. إلى هنا والله تعالى أعلم.